والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت قي بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. وعن عائشة وعن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. ذكرنا بعض فوائد هذه الأحاديث، ونذكر مبحثا ذكره الفقهاء رحمة الله تعالى عليه عند الكلام عن الغصب. المبحث هنا هو مبحث الغصب، يقولون باب في الفقه يقولون أحكام الغصب، لأن الباب الذي بوب الإمام النووي قال تبويب الإمام النووي قال: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. فعند الفقهاء شيء اسمه الغصب. الغصب في اللغة الأخذ والاستيلاء والقهر والظلم والغلبة على سبيل الاعتداء لا المسالمة. الغصب الأخذ والاستيلاء والقهر والظلم والغلبة على سبيل الاعتداء لا المسالمة، هذا في لغة العرب. وأما الغصب في اصطلاح الفقهاء يقولون: الغصب هو استيلاء شخص على حق غيره بغير حق. استيلاء شخص على حق غيره بغير حق، هذا اسمه غصب. الاستيلاء أخذ بقوة، أخذ بقوة قهر غلبة، وعلى هذا يخرج كل حق أخذ عن طريق التراضي مثل البيع والإجارة والدين والهبة والصدقة والعارية والوديعة والرهن إلى غير ذلك، هذا أخذ عن تراضي. لكن الغصب استيلاء شخص أخذ على سبيل الاستيلاء، استيلاء شخص على حق غيره. الحق تشمل المال وتشمل المنفعة، وليس فقط الغصب خاصا بالمال. قال: بغير حق، يعني بغير وجه حق. وهذا التعريف يخرج منه السرقة، فالفقهاء يذكرون أحكام السرقة غير أحكام الغصب، يذكرون أحكام السرقة غير أحكام الغصب، الغصب غير السرقة. لماذا؟ يقولون: السرقة أخذ مال محروز خفية لا قهر فيه، أخذ مال محروز، فلو واحد وجد شيئا في الطريق فأخذه دون حرز. الآن هذا أخذ شيء بغير حقه، لكن هل هذا سرقة؟ لا. يقولون السرقة تعريفها أخذ المال المحروز، يعني الذي في حرز، الذي مخبأ مغلق عليه، بضاعة مغلق عليها، مال مغلق عليه كذلك، حرز أدخله صاحبه في حرز، بضاعة في الطريق في الشارع فأخذها رجل، شرعا هذه تسمى سرقة؟ لا. لا تسمى حرام طبعا أن يأخذها، لكن من ناحية التسمية هل اسمها سرقة؟ يعني لو أن رجلا في أحكام القطع سرقة، لو أن رجلا أخذ متاعا من الطريق، أخذ بضاعة من الطريق، هل تقطع يده أو لا؟ يقول لا، لأن هذه ليست سرقة بالعرف الشرعي، لأن السرقة أخذ مال محروز، يعني في حرز محفوظ مغلق عليه، أدخل بضاعة وأغلق عليها، خبأ المال عنده في البيت، فهذه السرقة. بخفية، شرط في السرقة أن تكون خفية، أما إذا علنا حرام أيضا، لكن إلى اسم آخر. إذا أخذ المال بغير حقه علانية هذا لا يسمى سرقة، حرام لكن ليس اسمه سرقة. قال لا قهر فيه. الاختلاس قالوا أخذ المال جهارا والهروب به جهارا، هذا اختلاس، أخذه جهارا والهروب به. الخيانة جحد الخائن ما اؤتمن عليه، اؤتمن على مال فجحده. الحرابة أخذ المال مكابرة يقوم بها في الغالب مجموعة مسلحة، حرابة قطاع طرق يعني، وهذا الذي يسمى عليهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا اسمه حد الحرابة. إذن شاهد أن الغصب هو استيلاء شخص على حق غيره بغير حق، على وجه الاستيلاء، على وجه الاستيلاء. طيب الغصب ما حكمه؟ لا شك أن الغصب حرام وظلم، بل هو من كبائر الذنوب. الغصب أخذ استيلاء الواحد منا على حق غيره بغير حق من كبائر الذنوب. ورب العالمين يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. العلماء عدوا أكل أموال الناس بالباطل، قالوا أخذها بعشرة أوجه، أكل أموال الناس بالباطل أخذها بعشرة أوجه: الغصب والحرابة والسرقة والاختلاس والخيانة والإذلال والفجور في الخصام بإنكار الحق أو دعوى الباطل والقمار والرشوة والغش والخلابة في البيع. الخلابة يعني الخداع في البيع. يقولون كل هذه الأنواع من أكل أموال الناس بالباطل، فالغصب من أكل أموال الناس بالباطل. كذلك يستدل بعض الفقهاء على حرمة الغصب بقول الله تعالى ويل للمطففين، قالوا إذا كان في التطفيف وهو غصب قليل حرام، التطفيف تطفيف المكيال والميزان غصب قليل حرام، فما ظنك بما هو غصب كثير. قال الماوردي أيضا في قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال والبغي والغصب من جملة المنكر، والبغي والغصب من جملة المنكر. ولذلك الغصب حرام بدلالة الكتاب وبدلالة السنة، هنا الأحاديث كلها معنى في الباب تدل على أن الغصب حرام ومن كبائر الذنوب. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث وائل بن حجر قال من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع أرضا ظلما أخذها ظلما قال لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. إذن الغصب من كبائر الذنوب من عظائم الذنوب، ولذلك انعقد الإجماع على حرمة الغصب، على حرمة استيلاء الواحد منا على حق غيره بغير حق، انعقد الإجماع على هذه الحرمة. ثم ذكر العلماء الأحكام الشرعية في هذا الباب فيقولون مثلا الانتفاع بالمغصوب، الانتفاع بالمغصوب، واحد استولى على أرض فانتفع بها، استولى على غنم وشياه فانتفع بها، استولى على دار فانتفع بها. الآن انتفاع الغاصب بالمغصوب ما حكمه؟ لا يجوز بالإجماع، فإذا كان المغصوب المستولى عليه طعاما فأكل فأكله الغاصب فعليه إخراجه وألا يبقيه في جسمه ما دام يقدر على ذلك. فإن استهلكه عليه أن يضمن المثل. وذلك جاءت الأحاديث تمنع الغاصب من الانتفاع بالمغصوب يعني وتحرم عليه ذلك، في حديث عبد الله بن السائب ابن يزيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، يعني لا ينبغي أن تأخذ متاع أخيك من مال أو نحو ذلك، لا لاعبا ولا جادا. قال: ومن أخذ عصا فليردها. ومن أخذ عصا فليردها. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع يرحمك الله، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. فالحديث نص على حرمة انتفاع بالأرض المغصوبة بزرعها وإلغاء هذا الانتفاع. لو زرعه تعب في زراعته لأنه زرع بغير إذن صاحب الأرض فليس له من الزرع شيء. وفي رواية قال: وليس لعرق ظالم حق. عرق ظالم يعني الذي يغرس أو يزرع في غير أرضه ليس له أي حق، أي حق ليس له ذلك. بل في سنن أبي داود بإسناده إلى عروة قال: لقد أخبرني الذي أخبرني أو حدثني الذي حدثني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، واحد غرس نخلا في أرض الآخر، قال: فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأن صاحب النخل أن يخرج نخله منها. غرس النخل والنخل طويل وكبير، لكن النبي قضى أن يخرج صاحب النخل نخله من تلك الأرض. قال عروة: ولقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها نخل عم حتى أخرجت منها. نخل عم، النخل العم يعني نخل الطوال، وإنها لنخل عم تضرب أصولها بالفؤوس يعني من أسفل حتى تقتلع النخلة الطويلة ويقتلعونها حتى تخرج من أرض ذاك الذي أخذت أو زرعت بغير إذنه. يعني زرع جعل النخل في أرض فلان بغير إذنه، فالنبي قضى، ما قال له خلاص هذا أخوك ولينتفع بأرضك، لا، قال قضى للأرض لصاحب الأرض، قضى بالأرض لصاحب الأرض، وقضى أن الذي له النخل أن يخرج نخله منها. فعلمنا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز انتفاع الغاصب بالمغصوب، لا يجوز. بل أيها الإخوة المسلم، الأصل أن يقاوم الغاصب وأن يمنع من يريد أخذ ماله، وهذا من عزة المسلم. ليس أن المسألة أن الدنيا إليه محببة أكثر من الدين، لا، هذا من عزته أنه يأبى الذل حتى في الأشياء اليسيرة أيها الإخوة، حتى في سبيل المال. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. يعني يعلمه معنى العزة، ما قال له خلاص النفس، مصلحة النفس مقدمة على مصلحة المال، أعطه مالك وانجو بنفسك، لا، ما قال له هكذا، قال له: لا تعطيه مالك، تعلم أن تكون عزيزا. والمسألة مسألة ليست في الدين، مال شيء دنيوي، فلا تعطيه مالك. لكن الإسلام لا يعلم واحد منا أن يكون ذليلا، لا تعطيه مالك. إن قاتلني قال: قاتله. قال: إن قتلني أنت شهيد. قال إن قتلته قال هو في النار. يعني قاتله إذا بدأ بالقتال وقاتل. لو قتلك أنت شهيد، قتلت دون مالك، من قتل دون ماله فهو شهيد، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إذن الأصل أن يمنع الغاصب من أن يغصب ماله وأن يأخذ حقه دفاعا عن حقه. بل الشرع أيها الإخوة جعل عقوبة للغاصب، وهذه العقوبة للغاصب عقوبة تعزيرية، يعني ليست حدا من الحدود. مثلا السرقة فيها حد قطع اليد، الزنا إن كان محصنا يرجم، إن كان غير محصن جلد 100 وتغريب سنة، جلد 100 وتغريب سنة، تغريب عام. لكن الغصب ما حكمه؟ هل حكم حكم السارق بقطع اليد؟ لا، الغاصب الذي استولى على مال غيره بغير حق هذا يعاقب عقوبة تعزيرية ترجع إلى القاضي أو الحاكم، فيختلف العقوبة، تختلف إما بسجن أو بتغريم أو بضرب أو بتأديب أو نحو ذلك بحسب ما يراه من المصلحة، كما نص الفقهاء. كما يعني يرجع ما غصبه من المغصوب منه، وأيضا يعاقب حتى لا يتعدى الناس بعضهم على بعض، حتى لا يتعدى الناس بعضهم على بعض. بل إذا أتلف شيئا من المغصوب فإنه يضمنه، فإنه يضمنه. فإذا هلك المغصوب أو جزء منه، الشيء الذي أخذه استولى عليه أو جزء منه، عليه أن يضمن المغصوب، وضمانه أن يؤدي مثله، يعني أن يعطي مثله إذا كان من المثليات، يعني الأشياء التي لها مثل. وإذا لم يكن لها مثل فعليه أن يعطي قيمتها، عليه أن يعطي قيمتها. غصب سيارة مثلا وتلفت هذه السيارة، عليه أن يضمن مثلها تماما، فإن لم يجد فعليه أن يدفع قيمتها. كذلك غصب بعض الأدوات الكهربائية، أخذها استولى عليها، عليه أن يضمنها، فإن لم يجد وتلفت عليه أن يضمن مثلها، فإن لم يجد مثلها فإنه يضمن، أيها الإخوة، يضمن قيمتها، يضمن قيمتها. وذلك استدل الفقهاء على هذا ما رواه أبو داود بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، أرسلت مع خادمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام، قال فضربت يدها فكسرت القصعة، يد الخادمة فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين، القصعة يعني الإناء الصحن، قال فجعل يجمع الطعام فيها ويقول غارت أمكم، غارت أمكم، لأن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إليه في بيته، ببيت أخرى يعني ببيت ضرتها. قال فضربت على يد الخادمة فكسرت القصعة فانقسمت نصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم. قال فزاد ابن المثنى قال فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم القصعة الصحيحة إلى الخادم وحبس المكسورة في بيته. فيقول هذا دليل أن من أتلف شيئا فإنه يضمن مثله. أتلفت هي، ماذا أتلفت؟ قصعة صحن. طيب هات مثل القصعة التي أتلفتها، يضمن مثله، يعوض مثله. من أتلف شيئا فإنه يضمن مثله. في رواية قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، فقالوا يضمن مثله، فإن لم يجد فإنه يضمن قيمته، فإنه يضمن قيمته. وكذلك أيضا قالوا لو كان المغصوب عقارا فإنه يضمنه، يعني لو غصب أرضا دارا فحصل في الدار شيء فإنه يضمن ما حصل فيها أو تلف فيها، يعني في هذه الدار أو في الأرض مثلا حصل شيء فإنه يضمن ما أتلف فيه. وبعض الفقهاء يجعلون مسألة النقص في المغصوب، يعني النقص المغصوب أو التلف في المغصوب دون إرادته. يعني مثلا واحد غصب أرضا أو غصب دارا فجاء سيل فجرف هذه الدار فانهدمت، هل عليه أن يعوض صاحبها بمثل هذه الدار؟ جاء سيل فجرفها فانهدمت، هذا الآن غصب هذا المال ولكنه ليس هو الذي أتلفه، بسيل أتلفه وليس بإرادة مني أتلف، إنما بسيل أو نحو ذلك أو بزلزال أو بشيء أتلف، أو أرض فيها مزروعات غصبها فأتلفت المزروعات، فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم إنه يضمن ما تلف ولو بغير إرادته، إذا كان بإرادته فإنه يضمن بإجماع، يعني أنه أتلف هذا الشيء، يعني سكن دارا فأتلفها. الآن هذا الغاصب نقول له أنت اللي اعتديت وغصبت الأرض واستوت عليها أو الدار فأتلفت شيئا بدك تعوض. الآن إذا أتلف شيئا دون إرادته بسبب لا يعود إلى الغاصب، فالجمهور قالوا الغاصب يضمن في الحالتين، الجمهور، وخالف بعض أهل العلم غير الجمهور خالفوا في هذا فقالوا لا لا يضمن، لأنه أصلا ما أتلفها بصنعه، لكن قال الجمهور لأنه هو الذي كان سببا في أخذها، وإن لم يكن سببا في إتلافها لا يعود إليه السبب، لكنه هو السبب في أخذها، فيعاقب بأن يضمن التلف ولو بغير إرادته، يعني غصب استولى على دار وجاء سيل فجرف هذه الدار، بده يعوض صاحب الأرض مثل هذه الدار ولو أنه لم، لأنه ينبغي أن يردها إلى صاحبها، ينبغي أن يردها إلى صاحبه. حتى ذكروا مثلا في الغصب قالوا مسألة الزيادة في المغصوب والنقص في المغصوب، أول شيء زيادة في المغصوب، كيف هذا؟ قالوا استولى على بقرة، غصب بقرة فولدت عنده، فولدت، أو غصب شجرا فأثمر عنده، استولى على شجر وأثمر عنده، وهذه زيادة يقول عنها منفصلة، وقد تكون الزيادة متصلة، غصب شاة عجفاء فأصبحت عنده سمينة، وأيضا قد تكون الزيادة هذه متصلة وقد تكون منفصلة، مثل لبن الشاة، أصوف الشاة مثلا، أو بيض الدجاج المغصوب، يعني أخذ غصب استولى على دجاج وأصبح هذا الدجاج يبيض، لأن هذه الزيادة لمن تكون؟ هذه الزيادة باتفاق الفقهاء تكون ملكا لمالك المغصوب ولا حق للغاصب في شيء منها، يعني يقول وطب هذه البقرة أنا أخذت منك هذه البقرة واستوليت عليها بس ما كانت قد ولدت عندي، فابن هيلي لا ترد ما ازداد منها أو ما نتج عنها، كذلك الشجرة قال أنا غصبتها دون ثمرة فأثمرت عندي، تردها مع ثمرتها. قال الشافعي في الأم وإذا غصب الرجل أصلا فأثمر أو غنما فتوالدت وأصاب من صوفها وألبانها كان لرب الأصل، يعني لصاحب الأصل والغنم وكل الماشية أن يأخذ من ماشيته، كل هذا إلى صاحب الأصل، يعني للمالك، للمالك. طيب إذا كان نقصان، النقصان قالوا مثلا النقصان في السعر، غصب شاة وبعد شهرين رجعها، استولى على شاة بعدين تاب وكذا وأرجعها، الآن سعرها في السوق الآن نقص سعر الشياه عموما، هي بصفتها رجعت إلى صاحبها لكن نقص سعر الشياه في السوق، فهل يعوض صاحبها عن النقصان؟ قال الفقهاء لا. قال صاحب تحفة الفقهاء أما النقصان بسبب السعر فغير مضمون في الغصب، لأنه فتور يحدثه الله في قلوب العباد لا معنى يرجع إلى العين، قال النقصان بسبب السعر غير مضمون، هو غصب شيئا أرجعه الآن، طيب أنت أرجعت لي الآن، طيب سعره نقص في السوق، لا ذنب لي، لا ذنب لي، لا يضمنه، إنما يضمن أن يرد السلعة، إنما يضمن أن يرد السلع. لكن إذا كان النقصان في العين أو في الصفة فإنه يعوض صاحبه. فمثلا غصب رجل أرضا فحفر حفرة فيها فأحدث فيها ضررا، فهذا بده يعوض صاحبها، سموه الأرش تعويض. غصب حذاء رجل فضيع إحدى فردة، يعني فردة الحذاء الذي غصبه وبقي الفردة الأخرى، بده يعوض ثمنها. غصب صاعا من زيت فأذهب نصفه، بده يعوض النقص. أي نقص في العين أو الصفة ينبغي أو يجب عليه أن يعوض صاحبه. بل اتكلموا مش في الزيادة والنقصان، تكلموا في الانتفاع، تكلموا في الانتفاع. قالوا إذا انتفع من المغصوب ينبغي شرعا أن يعطي مقدار ما انتفعه للمغصوب منه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا غصب الرجل دابة فاستغلها، يعني استولى على دابة أخذها بغير حق فاستغلها أو لم يستغلها، ولمثلها كان مما له أو دارا فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها، قال أو شيئا مما كان له غلة إلى آخر ذلك، قال فعند ذلك المغصوب بالخيار في أن يأخذ أي كراء يعني مقدار الأجرة، ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك، إلا للمالك. فجمهور الفقهاء أن الغاصب يغرم قيمة المنفعة، يقول غصب شيئا فانتفع به، الآن شرعا بده يرد هذا الشيء ويرد ما انتفع به، يعني يرد القيمة التي انتفع بها. وهذا أيضا إذا كان في القضاء يعني رغم أنفه، وإذا كان من توبته، إذا كان من توبته فمن تمام توبته أن يرد من غصبه وأن يرد مقدار من تفع به. هذا من الفقه أيها الإخوة، حتى في من أخذ أموال الناس بغير حقها، حتى من أخذ أموال الناس بغير حقها. يقولون أيضا إذا أخذوا النقصان الزيادة لانتفاع بالمغصوب، طيب تغير المغصوب عن صفته، تغير المغصوب غصب نحاسا استولى على نحاس فتحول إلى آنية، مثلا استولى على نحاس وراح صنع منه آنية، إذا كيف بده يرده؟ هو أخذ نحاس باعتبار سرق نحاسا. طيب غصب ترابا استولى على تراب فجعله لبنا للبناء أو بنى به بيتا، كيف يرده؟ غصب ذهبا فجعله حليا، غصب شاة فذبحها وطبخها، فكيف يردها؟ يقولون يردها بالمثل إن كان يوجد لها مثل، إن كان لها مثل. فواحد غصب شاة أخذها بغير وجه حق وذبحها وطبخها، نقول تردها بمثلها، بمثل الشاة تماما، يعني بما بمثل ما أخذتها، إن لم يوجد المثل فبالقيمة، بقيمتها. كذلك نحاس، غصب 10 كيلو نحاس برد 10 كيلو نحاس، تراب نقلة تراب نقلتين تراب بده يرجع نقلة أو نقلتين تراب بمثل ما غصب. إذا تغير الآن المغصوب ما بيستطيع يرد نفسه، يرد بمثله، يرد بمثله. وأما بيع المغصوب وهبة المغصوب والاتجار بالمغصوب، فبيع المغصوب أولا حرام لا يجوز، وكثير من الناس حتى الآن بيشتروا بضاعة مسروقة، هذا لا يجوز أن يشتريها. ولصاحب البضاعة شرعا أن يأتي إلى الذي اشترى خاصة إذا علم، وأن يأخذها ويضمن البائع الذي سرق، البائع الذي سرق وغصب وباع تلك البضاعة المسروقة. أما صاحب البضاعة له شرعا أن يأخذ تلك البضاعة إن ثبتت أنها له، ولا يجوز لمسلم أن يشتري بضاعة علم أنها قد غصبت، علم أنها قد غصبت. كذلك هبة المغصوب، واحد يستولي على شيء ويقول لواحد بدي أهديك هذا شيء لله تعالى، هدية هذا مني، ما أنت سرقته هذا، قال له هدية مني هذا لوجه الله. هذا الآن لو وهب الغاصب طعاما، لو وهب الغاصب طعاما يقولون فأكله الذي وهب له مع علمه أنه مغصوب، فيضمن الآكل. يعني واحد سرق طعام ودى لواحد قال له هدية وبيعرف أنه هذا مسروق فأكله، عليه هو العوض، عليه أن يعوض صاحبه، عليه أن ولا يجوز أن يقبل طعاما غصب ولا طعاما سرق، لا يجوز. والموهوب ليس ملكا للغاصب حتى يهبه لغيره أصلا، فلا يجوز هبة المغصوب. وحرام على من علم أن رجلا سرق شيئا أن يأخذ هبته. بل يذكرون أيضا إذن الهبة البيع لا يجوز أن يبيعه، والذي له المغصوب منه له أن يأخذ تلك البضاعة التي سرقت وغصبت منه من الذي اشتراها، وأن يرد الثمن ذاك إلى صاحبه. وأيضا ذكروا الاتجار بالمغصوب، واحد تاجر، وهذه مسألة قد تحدث، واحد استولى على شيء، سرق شيئا وتاجر فيه وربح، ربح هذا لمن يكون الربح؟ يعني غصب شيئا وتاجر فيه وتنمت تجارته، فلمن يكون الربح؟ الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في مذهبه القديم يقول الربح للمالك. يعني واحد استولى على شيء وغصبه وانتفع به سنتين ثلاث سنوات وبتاجر فيه ونمى بعض المال والربح من وراء هذا الشيء الذي غصبه، هذا الآن الربح لمن يكون؟ عند الإمام أحمد ومذهب الشافعي القديم قال الربح للمالك، يعني لمن غصب منه، لأنه هذا الذي الغاصب ليس له حق في الاتجار، فما اتجر فلأصل صاحبه. وستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة البارقي أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، اشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار وأتاه بالشاة والدينار، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وجه الاستدلال أن الربح كان لصاحب المال، يعني هذا الصحابي تصرف اشترى شاتين بدينار وبعدين رجع للنبي بالشاة والدينار، الربح لا الذي ربح لم يقل لي. وهذه تحدث مع كثير من الناس، بقول وصاني على شغله، والله تشاطرت أنا بدل بخمسين جبتها بثلاثين جبتها بأربعين، الآن هذا النقصان ليس لك، العشرة هذه ليست لك، لصاحب المال، أنت وكيل. تصرف الفضولي الأصل أن يكون لأصلي لصاحب المال، استأذنه قل له أنا قلت لي جيبها بخمسين تشاطرت أنا وجبتها بأربعين فبدي العشرة، قال لك أذنت لك سمحت له، لكن دون أن يأذن له لا يجوز. هذا الصحابي أتى له بالدينار ما قال له أنت يا رسول الله قلت لي جيب شاه بدينار فهذه الشاه وهذه الدينار لي، لا ما قال هكذا، هو أصلا بذكائه عروة البارقي اشترى شاتين بدينار ثم باع شاة بدينار، فجاء بدينار وشاة، جاء بدينار وشاة، وهذا من الأمانة، هذا من واحد وكلك تشتري له شيء أتيت له بهذا الشيء بأقل من ثمنه، يقول له هذا أجيت بأقل من ثمنه وهذه زيادة، إن قال لك هذه لك جائز لا بأس. فاستدلوا أنه الربح كان لصاحب المال وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الغاصب من باب أولى، لو أنه واحد غاصب واتجر بالمال فالمال للمالك، المال للمالك. وهناك قول آخر في مذهب الإمام أحمد قال هذا كسب حرام لا يكون لا للغاصب ولا للمغصوب، لأن العقد باطل، يقول واحد سرق شيء أو غصب شيئا استولى على شيء فتاجر فيه وربح، الربح هذا لمن؟ القول الآخر عند الإمام أحمد يقول هذا لا للغاصب ولا للمالك، لا للي سرق ولا للمالك، قال ليش؟ قال لأنه كسب حرام أصلا، فهذا يتخلص منه تخلصا، يعني إله أحكام الكسب الحرام، إله أحكام المال الحرام، هذا مال حرام فيتخلص منه، لا هذا يأخذه ولا ذا. والإمام مالك رحمه الله يقول الربح للغاصب مع الكراهة، لأنه هو اللي اتجر فيه له مع الكراهة. وهنا قول آخر للإمام أبي حنيفة أنه الربح للغاصب يتصدق به، للغاصب لا يأخذه بل يتصدق به. والله أعلم القول الذي تميل الناس أن الربح يكون للمالك، يعني الذي يملك الذي سرقت منه، لأنه هذا انتفع بمالي بغير وجه حق وغصب مالي، فما انتفع به فمردوده إلي وليس إليه، فيكون للمالك على مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى وقول الإمام الشافعي في القديم. هذا ما يتعلق بأحكام الغصب في الفقه الإسلامي على وجه الاختصار. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.